بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في حلقات ماضية يدور حول مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة هو نهاية الحديث عن تلك المظاهر، وهي الحقد ومجاراة السفهاء وتتبع العثرات والفرح بالزلات. أما الحقد فتجد من الناس من يحمل نفسا مظلمة وقلبا أسود لا يعرف للعفو طريقا ولا للصفح سبيلا، فبمجرد أدنى إساءة تقع في حقه من أحد إخوانه تجده يحقد عليه ولا يكاد ينسى إساءته مهما تقادم العهد عليها، فتجده يتربص بصاحبه الدوائر وينتظر منه غرة لينفذ إليه منها ويصيبه من خلالها فيشفي غيظه ويروي غليله. وهذا العمل مظهر من مظاهر دنو الهمة، فلا يصدر من النبلاء ولا يليق بالعقلاء، والحقود لا يرتفع له قدر ولا تعلو به رتبة، كما قال الحكيم العربي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. المظهر الثاني من مظاهر دنو الهمة في هذه الحلقة مجاراة السفهاء. فمن الناس من إذا ابتلي بسفيه ساقط لا خلاق له أخذ يجاريه في قيله وقاله، مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من قبيح القول ورديئه، فيصبح بذلك مساويا للسفيه في سفهه إذ نزل إليه وانحط إلى رتبته. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. فليس من الحكمة إذن ولا المروءة أن يتعرض المرء لهؤلاء السفهاء، وإنما تمام ذلك أن يعرض عنهم ويدع مجاراتهم والحديث معهم إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة من سلام أو رده أو جواب لسؤال أو نحو ذلك. قال الحكيم العربي: لا ترجعن إلى السفيه خطابه إلا جواب تحية حياكها، فمتى تحركه تحرك جيفة تزداد نتنا إن أردت حراكها. المظهر الثالث من مظاهر دنو الهمة في هذه الحلقة تتبع العثرات والفرح بالزلات. فكم من الناس من هذا دأبه وديدنه يتتبع العثرات ويفرح بالزلات، فإذا سمع قبيحا فرح به ونشره، وإذا سمع حسنا ساءه ذلك فطواه وستره. قال الحكيم العربي: إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا. وقال الآخر: يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وقال آخر في شأن هؤلاء: الخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. وقال آخر: أعوذ بالله من قوم إذا سمعوا خيرا أسروه أو شرا أذاعوه. فهذا العمل من أحقر الأعمال وأحط الخصال، وصاحبه من أضعف الناس نفسا وأسفلهم همة. شر الورى بعيوب الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موطن العلل. قال ابن حبان رحمه الله: فمن اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، فإن أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه. انتهى كلامه. فاللائق بالعاقل إذن أن يشتغل بعيوبه وأن يسعى في إصلاح نفسه، وإذا ما رأى من إخوانه خللا أو نقصا فليجتهد في النصح والتصحيح بعيدا عن الثلب والتجريح. ويقال لمن فرح بأخطاء إخوانه: لا تفرح، فلا بد أن تقع في الخطأ يوما ما فيفرح عليك، وحينئذ فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سيرة من يسيرها. وأشد ما في هذا الباب تتبع عثرات أهل العلم وتصيد زلاتهم وهفواتهم، لا بقصد تصحيحها والتنبيه عليها، وإنما لتتخذ ذريعة للنيل منهم والطعن فيهم وتزهيد الناس بهم، فهذا الصنيع ليس من الهمة في شيء. قال العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله: كبير الهمة يستبين خطأ في رأي عالم أو عبارة كاتب، فيكتفي بعرض ما استبان من خطأ على طلاب العلم ليفقهوه، ويأبى له أدبه أن ينزل إلى سقط الكلام أو يخف إلى التبجح بما عنده. وقد حدثنا التاريخ عن رجال كانوا أذكياء، ولكنهم ابتلوا بشيء من هذا الخلق المكروه، فكان عوجا في سيرهم ولطخا في صحفهم، ولو تحاموه لكان ذكرهم أعلى ومقامهم في النفوس أسمى ومنزلتهم عند الله أرقى. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، وبنهايته ينتهي الحديث عن مظاهر دنو الهمة الذي استمر عدة حلقات، وسيبدأ الحديث بعد ذلك عن أسباب دنو الهمم. فلدنو الهمة أسباب عديدة تحول بين الفرد أو الجماعة وبين الترقي في مراتب الكمال ومدارج الفضيلة. والحقيقة أن هناك تداخلا بين أسباب دنو الهمة ومظاهره، ذلك أن أكثر المظاهر تعد أسبابا، وأكثر الأسباب تعد مظاهر في الوقت نفسه. ولهذا فلن يذكر في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ما قد سبق ذكره عند الحديث عن مظاهر دنو الهمة إلا ما لا بد منه، وذلك إيثارا للاختصار واكتفاء بما قد سبقت الإشارة إليه. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيتناول بعض أسباب دنو الهمة. فمن ذلك طبيعة الإنسان، فهناك من الناس من جبل على دنو الهمة والإخلاد إلى الأرض والميل إلى الراحة والدعة والكلف بالصغائر ومحقرات الأمور، فلا يسعى في تطلاب الكمال ولا يأخذ بالأسباب التي تعلي من همته وترفع من قدره، فيعيش العمر كله وهو قابع في مكانه، لا يتقدم للأمام خطوة ولا يرقى في سلم المجد درجة، بل ربما نزل للحضيض دركة بعد دركة. ومن أسباب دنو الهمة التربية المنزلية، فالتربية المنزلية لها دور عظيم في توجيه الأولاد سلبا أو إيجابا، فالبيت هو المدرسة الأولى للأولاد، والولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة، وهو مدين لوالديه في سلوكه المستقيم، كما أن والديه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه وفساده. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت أن عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. فكم من الناس من يربي أولاده على الجبن والخوف والهلع والفزع، فيخوفهم بالغول وبالعفريت ليكفوا عن عبثهم، وأسوأ ما في ذلك أن يخوفهم بالطبيب أو المعلم، ومن هنا ينشأ الولد جبانا رعديدا يفرق من ظله ويخاف مما لا يخاف منه. وكم من الناس من يربي أولاده على الميوعة والترف والبذخ والطيش، فينشأ الولد مترفا منعما أهمه خاصة نفسه فحسب، فلا يهتم بالآخرين ولا يسأل عن إخوانه المسلمين، فلا يشاركهم أفراحهم ولا يشاطرهم أتراحهم. فهذه التربية مما يفسد المروءة ويقتل الاستقامة ويقضي على الشهامة والشجاعة. وكم من الناس من لا يربي أولاده على معالي الأمور، وإنما يربيهم كما تربى الخراف سواء بسواء، فلا هم له من أولاده إلا مطعمهم وملبسهم وتلبية كافة رغباتهم، أما ما عدا ذلك فلا يخطر له ببال. ومن هنا ينشأ الولد بليدا ساقط الهمة قليل المروءة. ومن الناس من هو بعكس ما مضى، حيث تجده يشتد على أولاده ويقسو عليهم أكثر من اللازم، فيضربهم ضربا مبرحا عند أدنى خطأ، ويبالغ في تعنيفهم عند كل صغيرة وكبيرة. ومنهم من يهزأ بأولاده ولا يرى أنهم أهل لشيء من المكرمات، ومنهم من لا يأبه بمحادثة أولاده ولا يلقي بالا لتعليمهم آداب الحديث وطرائقه، فلا يصغي إليهم إذا تحدثوا ولا يجيب عن أسئلتهم إذا سألوا، بل ربما كذبهم إذا أخبروا ونهرهم وأسكتهم إذا تكلموا. ومنهم من يشتد بالتقتير عليهم، وربما قصر عليهم في حاجاتهم الضرورية مع قدرته على توفيرها لهم، مما يشعرهم بالنقص والحاجة، وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بأية طريقة، إما من السرقة أو من مسألة الناس أو بالارتماء في أحضان رفقة السوء. ومنهم من يحرم أولاده من العطف والشفقة والحنان، مما قد يقودهم إلى البحث عن ذلك خارج المنزل. إن هذه الأنماط من التربية مما يحول بين الأولاد وبين عزة النفس، وما يتبعها من قوة القلب وأصالة الرأي، بل هي مما يولد الخوف في نفوسهم، ومما يورثهم الذلة والمهانة والخجل الشديد وفقدان الثقة بالنفس. إن التربية النافعة ما كانت أثراً لمحبة يطفئ البأس شيئاً من حرارتها، وصرامة تلطف الشفقة نبذة من شدتها، وهي التي يستوجب بها الوالدان دعاء الولد بقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أضف إلى ذلك أن الأولاد يرثون طباع والديهم كما يرثون قاماتهم وأشكالهم، ولذلك قيل إذا أردت ولدا صحيحا فتخير له آباء أصحاء أقوياء. ويقول الشاعر العربي في وصف ابنه أعرف منه قلة النعاس وخفة في رأسه من راسي. وقال عدي بن الرقاع والمرء يورث جوده أبناءه ويموت آخر وهو في الأحياء. فإذا كان الوالد عديم المروءة ساقط الهمة فإن ذلك الأثر سيلحق بالأبناء في الغالب. ومن أسباب دنو الهمة البيئة والمجتمع، فلهذين الأمرين أهمية كبرى في علو الهمة وسفولها، فقد يكون ذلك سببا لترقي الإنسان، وقد يكون بالعكس من ذلك تماما. والشأن في ذلك كالشأن في النبات، فالنبات في المنبت السوء لا تزال بيئته به حتى تضعفه وتميته، وفي المنبت الصالح ينمو ويترعرع ويخرج من كل زوج بهيج. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك الإنسان إذا نشأ في بيئة صالحة من بيت طيب ومجتمع تشيع فيه الفضيلة ومدرسة تعنى بدين الطلاب وأخلاقهم وعلومهم، وكان يحكم ذلك الإنسان دين صحيح، نبت خير منبت وتربى خير تربية. وإلا فما أحراه أن يكون سافل القدر شريرا لا خير فيه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض أسباب دنو الهمة، وهي طبيعة الإنسان والتربية المنزلية والبيئة والمجتمع. وللحديث عن أسباب دنو الهمة صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.